الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الآيات من سورة الكهف والتي ثبت لها سبب نزول. اليوم نتكلم عن بعض الآيات من سورة مريم. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الآية رقم 64 من سورة مريم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. روى الإمام البخاري وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، روى البخاري وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يا جبريل، ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربي الآية. قال ابن عباس: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطبري رحمه الله: فلا تستبطئنا يا محمد في تخلفنا عنك، فلا تستبطئنا يا محمد في تخلفنا عنك، فإن لا نتنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك. فلا تستبطئنا يا محمد في تخلفنا عنك، فإن لا نتنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك، إلا بأمر ربك لنا بالنزول إليها، لنا بالنزول إليها. انتهى كلام الطبري. قوله تعالى: له ما بين أيدينا، أي ما نستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا، أي ما مضى من الدنيا. نعم، تاني: له ما بين أيدينا، أي ما نستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا، أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك، أي ما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك نسيا، معناه ما نسيك ربك، ما نسيك ربك. الكلام في الآية واضح، ما يحتاج إلى تعليق. طيب، الآية التي تليها قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أرجو أن تكتب الآيات. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الآيات من سورة مريم، من الآية 77 إلى الآية 80. روى الشيخان من حديث خباب بن الأرت قال القائل هو خباب: كنت رجلا قينا أي حداد أو صائغ، قينا حداد، شكلها القاف مفتوحة والياء ساكنة والنون مفتوحة ألف بعدها. وكان لي على العاصي أو العاص ابن وائل السهمي، العاصي بثبوت الياء بعد الصاد أو بعدم ثبوتها، وكان لي على العاصي أو العاص ابن وائل السهمي دين، فأتيته أتقاضاه فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت. من القائل؟ خباب. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. وعند الطبراني قال خباب: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. وعند الإمام أحمد فضحك العاص وقال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. وعند أبي داود الطيالسي والطبراني قال العاص: دعني حتى أموت ثم أبعث. دعني حتى أموت ثم أبعث فيصير لي مال وولد فأقضيك. دعني حتى أموت ثم أبعث فيصير لي مال وولد فأقضيك. وعند البخاري قال العاص: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يبقى خلاصة هذا الكلام أن خباب بن الأرت ذهب إلى العاص بن وائل السهمي وطلب منه مالا، نظر أنه كان يعمل حدادا أو صائغا، فعلق العاص القضاء على أن يكفر خباب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون أن الأصل في الدنيا أنها دار ابتلاء وامتحان، هذا هو الأصل، فمن الممكن أن تبتلى بشيء من الابتلاءات في بدنك، في مالك، في أهلك، في زوجك، نظير أن تترك شيئا من الشريعة، فاحذر وانتبه. فقال له: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فكان الرد من خباب متهكما ساخرا منه، قال له: لن أكفر حتى تموت ثم تبعث. فكان الرد من العاص أيضا تهكما وسخرية. قال: أو إني لميت ثم مبعوث؟ قال: نعم. قال: إذن هناك ثم يكون لي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا، إلى آخر الآيات. قال الحافظ ابن حجر، اكتب لنا الكلام ده مش موجود عندك، كل اللي جاي ده مش موجود. قال الحافظ: قولهم أي قول خباب، فقلت لا أكفر حتى تموت ثم تبعث، قوله أي قول من يا أخوانا؟ خباب. لا أكفر حتى تموت ثم تبعث، مفهوم أنه يكفر حينئذ، أنه يكفر حينئذ اللي هو مفهوم المخالفة، لكنه لم يرد ذلك، لكنه لم يرد ذلك، لأن الكفر حينئذ لا يتصور، لأن الكفر حينئذ لا يتصور. حينئذ ما المغرض بها؟ بعد البحث. نعم، افتح قوس. وهذا ليس من كلام ابن حجر بل توضيحا لكلام ابن حجر، أي في الآخرة وانتهاء الدنيا، أي في الآخرة وانتهاء الدنيا فلا عمل ولكنه الجزاء فقط. فكأنه قال: لا أكفر أبدا، أي في الآخرة وانتهاء الدنيا فلا عمل ولكنه الجزاء فقط. إيه في القوس؟ كمال الكلام ابن حجر. فكأنه قال: لا أكفر أبدا، والنكتة في تعبيره بالبعث، والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به، تعيير العاص بأنه لا يؤمن به. وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا. وبهذا التقرير أي الذي ذكرناه إن لا يكون كفر يومئذ لاستحالته، لأن في هذه الحالة يكون جزاء وليس هناك أعمال. وأيضا الخباب بن الأرط رضي الله عنه عير العاص لأنه لا يؤمن بيوم الحساب ولا بالبعث. وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا، فقال: يندفع إيراد من استشكل قوله هذا، فقال: علق الكفر، علق الكفر، ومن علق الكفر كفر، ومن علق الكفر كفر. وأجاب بأنه خاطب العاص بما يعتقده، خاطب العاص بما يعتقد، فعلق على ما يستحيل بزعمه، فعلق على ما يستحيل بزعمه. طيب، بعد ذلك قال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، تكتبش لي يا احمد. طيب، اعلم ان الله عز وجل في هذه الآية الكريمة رد على العاص ابن وائل السهمي قولهم أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا، بالدليل المعروف. أعيد كلام الشنقيطي: اعلم أن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة رد على العاص ابن وائل السهمي قوله أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد. عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل، وعند الأصوليين بالصبر والتقسيم. الكلام ده مهم، والآية دي مهمة جدا. هنعيد من أول تاني، والأراضي التوسع في أضواء البيان في تفسير هذه الآية لمن أراد أن يرجع إليها. أنا اختصرت الكلام على قدر الاستطاعة دون أن نخل شيئا فيه. قال الشنقيط رحمه الله قوله تعالى: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي قوله أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وعند الأصوليين بالصبر والتقسيم، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل. كل دليل واحد، ولكن عند المنطقيين له اسم بالشرط المنفصل، عند الجدليين بالتقسيم والترديد، عند الأصوليين بالصبر والتقسيم. الصبر بالسين، الصبر والتقسيم، بالصبر ألف ولام وسين وبه وره، الصبر والتقسيم. وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين. وضابط هذا الدليل العظيم، نعم أيوة، كل اللي قاله كلام الشنقيطي بالحرف. هتيجي حرف جاي. وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين. الأول: حصر أوصاف المحل، حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبر عنه بالتقسيم، وهو المعبر عنه بالتقسيم. يبقى معنى التقسيم يا اخوان حصر اوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، ده اسمه التقسيم. والثاني: طيب، حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر وهو المعبر عنه بالتقسيم. كمل المعلومة ديت، تعاوز أشيلها ولكن مهمة. عند وهو معبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين، عند الأصوليين والجدليين، وبالشرط المنفصل عند المنطقيين. والثاني هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح. يبقى هذا الدليل اللي هو الصبر والتقسيم بيقوم ايه متركب من اصلين. الاصل الاول حصر اوصاف المحل بطريق من طرق الحصر وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الاصوليين والجدليين وبالشرط المنفصل عند المنطقيين. يبقى مسألة التقسيم والصبر دي مسألة اصطلاحية وليست حقيقة ايه لغوية، ده اصطلاحي عند ايه هؤلاء العلماء. طيب الأصل الثاني المتركب منه هذا الدليل اختيار تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح. يبقى هنختار ناخد الأوصاف، الأوصاف دي منين؟ من الحصر اللي احنا حصرناه. بعد أن نحصر الأوصاف بننظر لهذه الأوصاف، اختيار ما هو باطل ونبطله وإبقاء ما هو صحيح. يبقى اختيار تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالصبر وعند الجدليين بالترديد وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرط المنفصل. الثاني اختيار تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالصبر وعند الجدليين بالترديد وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرط المنفصل. تاني يا اخوان، دليل الصبر والتقسيم مركب من اصلين، تقسيم وصبر. تقسيم يعني ايه؟ بنحصر اوصاف الشيء باي طريقة من طرق الحصر. طيب بعد ذلك بننظر لهذه الأوصاف وننظر لعلاقة هذه الأوصاف بالحكم، بعد ذلك نبطل ما هو باطل ونبقي ما هو صحيح. ومسلك الصبر والتقسيم هذا أو الدليل الصبر والتقسيم ده من المسالك التي سلكها الأصوليون للوقوف على علل بعض الأحكام. مسلك من مسالك الأصوليين للوقوف على علل بعض الأحكام. وأضرب مثالا قبل تطبيق هذا الدليل على الآية التي نحن بصددها. ما ثبت في مسلم وغيره من حديث أنس: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي يصيح بأعلى صوته ويقول: هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب صدره بيديه وينتف لحيته. يبقى أعرابي يصيح بأعلى صوته ويقول هلكت، يضرب صدره وينتف لحيته. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. الحديث. فهنا العلماء نظروا، طيب ما الوصف الذي تحقق في الرجل حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة؟ هل يا ترى أعرابي؟ هل يضرب صدره؟ هل ينتف لحيته؟ هل يصيح هلكت؟ هل لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان؟ هذا اسمه التقسيم. وصفنا أوصاف المحل، جبنا أوصاف الرجل، بعد ذلك بننظر إلى هذه الأوصاف وعلاقتها بالحكم الشرعي. ما هو الوصف الذي أدى إلى الحكم الشرعي؟ هل كونه أعرابي؟ لا. طب يصيح؟ لا. يضرب يضرب صدره؟ لا. ينتف لحيته؟ لا. هلكت أيضا؟ لا. أمال إيه؟ وقع على امرأته في نهار رمضان. طيب، هل يا ترى الوقوع فقط هو الذي أدى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، أم لأنه انتهك حرمة الشهر؟ واخد بالك؟ هل يا ترى الحكم هنا علق على الإتيان، ولا علق على أنه انتهك حرمة الشهر؟ وعليه كل من انتهك حرمة الشهر بشيء من المفطرات الحسية يلزمه أن يعتق رقبة، أم أننا نقف على انتهاك حرمة الشهر بإتيان زوجه؟ واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، لأهل العلم قولين معتبرين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصف الذي من أجله حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم أنه انتهك حرمة الشهر بإتيان زوجه. وعليه من انتهك حرمة الشهر بغير هذا الأمر فليس عليه كفارة، ما عليه إلا القضاء مع الإثم. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أنه لا، إذا انتهك حرمة الشهر بأي شيء من المفطرات الحسية فعليه الكفارة المغلظة وعليه قضاء هذا اليوم. ده بنسميها قاعدة الصبر والتقسيم، وسعب بيطلق عليها قول آخر وهي تنقيح المناط. تنقيح الايه؟ المناط. ايه معنى تنقيح المناط؟ اللي هي مسألة ايه؟ التقسيم والصبر، او الصبر والتقسيم. واضح يا اخوانا؟ نريد ان نطبق هذا الدليل على الآية التي نحن بصددها، والتي منها استل الامام الشنقيطي رحمة الله عليه هذا الدليل العظيم، وهو الصبر والتقسيم. طيب، قال الشنقيطي رحمة الله عليه: والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة، والتقسيم الصحيح، ايه معنى التقسيم بقى؟ اللي هو ايه؟ حصر اوصاف المحل. هنشوف. والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر اوصاف المحل في ثلاثة، وهي الأول أن يكون اطلع الغيب وعلم أن الله عز وجل سيؤتيه المال والولد يوم القيامة، ده الحصر هم اللي هي ايه؟ اطلع الغيب، ان يكون اطلع الغيب وعلم ان الله سيؤتيه المال والولد يوم القيامة، واتاه هذا العلم من اللوح المحفوظ. الوصف الثاني أن يكون الله عز وجل أعطاه عهدا بذلك، فإن أعطاه عهدا فلن يخلفه. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ طيب، الاحتمال الثالث أن يكون العاص قال هذا الكلام افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. من غير عهد ولا اطلاع غيب. وقد ذكر الله تعالى القسمين الأولين. وقد ذكر الله عز وجل القسمين الأولين في قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا مبطلا لهما بآدات الإنكار. مبطلا لهما بآدات الإنكار. مبطلا لهما. لهما ألف التثنية رجع إلى ماذا؟ الوصف الاثنين. مبطلا لهما بآدات الإنكار. نعم. الثالث أن يكون قال هذا افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. وقد ذكر الله عز وجل القسمين الأولين في قوله تعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا مبطلا لهما بآدات الإنكار. ولا شك أن كل أن كلا القسمين باطل. لأن العاصي المذكور لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. فتعين القسم الثاني فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله. وقد أشار الله تعالى إلى هذا القسم الثالث الذي هو الواقع. بحرف الزجر والردع وهو قوله كلا. كلا. فليس الأمر كذلك. فلم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. فلم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا بل قال ذلك افتراء على الله. لأنه لو كان أحدهما حاصلا أحدهما اللي هو إيه؟ اطلاع الغيب أو العهد عند الله. لو كان أحدهما حاصلا لم يستوجب الردع عن مقالته. وبذلك يتم إلقاء الحجر في في العاص. في في العاص في دعواه أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. في دعواه أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. معايا اخونا لحد كده؟ وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى العاص. انتوا فاكرين تنبيه يعني لما تكلمنا قبل ذلك باختصار عن معلم الجهاد في شريعة الإسلام وقلنا أن الجهاد له وسائل والوسائل التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة ثلاثة: أن يجاهد بالقرآن وأن يجاهد بالمال وأن يجاهد بالنفس. ما فيش غير كده. قال عز وجل في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقلنا الأصل أن الجهاد يكون بالقرآن أما الجهاد بالسيف لاستمرارية الجهاد بالقرآن. الجهاد بالسيف مش أصل، ده أصل الجهاد بالقرآن. جهاد بالقرآن يعني إيه؟ مناقشة القوم وإبطال كل دعوة غير شريعة الإسلام. طيب كيف يتم ذلك؟ يعني كيف أجاهد أنا وأنت بالقرآن؟ قلنا من خلال محورين اثنين. المحور الأول الرد ابتداء على من زعم أن القرآن ليس من عند الله. المحور الثاني الرد من خلال القرآن على كل شبهات تثار حول الحقائق التي جاءت بها الشريعة. معايا يا أخوانا في الكلام ده؟ يبقى دلوقتي أريد أن أجاهد بالقرآن، كيف أجاهد؟ عندي قرآن أرد به على كل شبهة تثار حول ما جاء به القرآن. القرآن جاء بعقائد وجاء بأحكام، ومن جملة الأحكام العبادات. تثار الشبهات حول حقائق القرآن اللي هي الأمور العقدية، وتثار الشبهات حول بعض الأحكام وبعض الأمور التعبدية. ومن جملة ما يثار حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خلال نصوص القرآن يتم الرد على ذلك. من جملة الردود اللي هو دليل الصبر والتقسيم. رجل بيدعي دعوة فربنا تبارك وتعالى بيخاطب العقول، انظروا لهذا الرجل اطلع الغيب؟ لا، لأن لو اطلع الغيب هتلنا. قرأت الكلام ده فين وفي أي جزء من اللوح المحفوظ؟ طيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ هل يا ترى الله عز وجل أعطاك عهدا فلن يخلفه؟ فإن كان كما تقول أين هو ومتى؟ طيب يبقى الأمرين باطلان، يبقى أصبح الأمر الثالث وهو أنه تكلم هذا الكلام من قبل رأيه وهو افتراء على الله عز وجل. يبقى ده نقاش عقلي. لكل ذي بصيرة يعلم يقينا بطلان دعوى العاص ابن وائل السهمي. يقول الشنقيط رحمه الله: وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى العاص هذه هو الذي أبطل بعينه دعوى اليهود. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى العاص هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود، أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. اللي هو دليل ايه؟ الصبر والتقسيم. الكلام صعب ولا ايه؟ وهذا الدليل الذي به ابطل دعوى العاص هذه. ما هي دعوى العاص؟ انه زعم يوم القيامة يكون عنده ايه؟ فلوس وعيال. دي دعوى ربنا ابطلها بماذا؟ بالصبر والتقسيم. ده كلام عقلي ليس له ثم علاقة بأي أمر آخر. لا، احنا بنخضك بعقلك الذي أعطاك ربنا عز وجل إياه. هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود، أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. افتح قوس. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة الآية 80. وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم. وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم. وصرح في ذلك، لا مش بالقسم يا اخوان، عفوا، بالقسم الذي هو حق، وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم. وحذف في البقرة قسم اطلاع الغيب المذكور في مريم، وحذف في البقرة قسم اطلاع الغيب المذكور في مريم. طيب هات ورقة فاضية كده عندك خالص، واكتب آيات سورة مريم وآيات سورة البقرة. سورة مريم اللي هي اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا، صفحة جديدة كده خالص. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. تابت يا شيخ؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هنا التقسيم كم واحدة دلوقتي؟ 2، مظبوط كده؟ طيب سورة البقرة بقى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا، تحتها قل أتخذتم عند الله عهدا، أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كم واحدة دول أيضا؟ 2. يبقى عندك 2 في سورة مريم و2 في سورة البقرة. كم واحدة مكررة؟ 1. هما 4 مظبوط؟ واحدة منهم مكررة، يبقى معناها 3 اللي احنا قلناه في سورة مريم وسورة البقرة. فهمت ولا لسه؟ تاني، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ كويس؟ في سورة البقرة اتخذتم عند الله عهدا أم تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ فالمكرر في الاثنين اتخذتم عند الله عهدا، يبقى أصبح اطلع الغيب اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. واضح يا إخواننا كده؟ يبقى هنا التقسيم كم واحدة؟ 3. ولكن الله عز وجل ذكر 2 في سورة مريم وذكر 2 في سورة البقرة، بينهما واحدة مكررة، يبقى المكرر يجعله واحدة، ويتبقى واحدة في سورة مريم وواحدة في سورة البقرة، فيصير التقسيم 3، اطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وضحت؟ طيب اكتب يقول وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم. وحذف في البقرة قسم اطلاع الغيب المذكور في مريم لدلالة ذكره في مريم على قصده في البقرة، على قصده في البقرة. وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم. وحذف في البقرة قسم اطلاع الغيب، ولا موجود؟ أما الآن في البقرة اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلم. وحذف في البقرة قسم اطلاع الغيب المذكور في مريم لدلالة ذكره في مريم على قصده في البقرة، كما أن كذبهم يقصد من سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، كما أن كذبهم الذي صرح به في البقرة اللي هو إيه؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون، الذي صرح به في البقرة لم يصرح به في مريم. لم يصرح به في مريم، لأن ما في البقرة يبين ما في مريم، لأن ما في البقرة يبين ما في مريم، لأن القرآن العظيم يبين بعضه بعضا. فالأوصاف هنا افتح قوس أي في البقرة هي الأوصاف الثلاثة المذكورة في مريم، كما أوضحنا، وما حذف منها يدل عليه ذكره في مريم، وما حذف منها يدل عليه ذكره في مريم. فاتخاذ العهد يدل عليه ذكره في مريم، فاتخاذ العهد ذكره في البقرة ومريم، صحيح؟ اتخاذ العهد ذكره في البقرة ومريم معا، والكذب في ذلك، والكذب في ذلك صرح به في البقرة بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، والكذب في ذلك صرح به في البقرة بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وأشار إليه في مريم بحرف الزجر، وأشار إليه في مريم بحرف الزجر الذي هو كلا، الذي هو كلا. واطلاع الغيب صرح به في مريم وحذفه في البقرة، لدلالة ما في مريم على المقصود في البقرة. واطلاع الغيب صرح به في مريم، اللي هو يا أخوانا قوله اطلع الغيب، وحذفه في البقرة لدلالة ما في مريم على المقصود في البقرة. مثال آخر لقاعدة الصبر والتقسيم، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا ده كلامنا احنا بعيد، أم خلقوا من، انتهى كلام الشنقيطي عند قوله لدلالة ما في مريم على المقصود في البقر. قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، التقسيم ثلاثة، خلقوا من غير شيء، الثاني خلقوا أنفسهم، الثالث خلقهم خالق غير مخلوق. خلقوا من غير شيء، خلقوا أنفسهم، خلقوا من خالق غير مخلوق. الأولين باطلان بدلالة المعقول، خلقوا من غير شيء ما يقول ذلك عقل أبدا، يعني حتى اللي هم الملحدين لما جوهم يتكلموا في أصل العالم بتخريفات هم نفسهم يعترفون أنها تخريفات، قالوا أصل العالم جرثومة، يبقى خلقوا من غير شيء الكلام ده يرفضه العقل. طيب أم هم الخالقون أيضا يرفضه العقل، ما وجه الرفض؟ لو كانوا خالقين فليخلق، واخد بالك، فليخلق يعني افترض أن هم خلقوا أنفسهم، طب ما يستمروا، لماذا توقفوا عن الخلق مع الحاجة إليه؟ فلما عجزوا علم أنه لم يعلموا ولن يتمكنوا، لأن الخلق كما قلنا قبل ذلك هو الإيجاد من العدم، يتبقى تقسيم ثالث، وهو أن الله عز وجل خلقهم وهو إله غير مخلوق، فلما بطل الأولين تبقى الثالث وهو الصحيح، فدل على أن للكون خالق وهو الله عز وجل. قاعدة الصبر والتقسيم واضح يا أخوانا؟ تفضل. نعم، الصبر والتقسيم عند الأصوليين اللي هو بيسموه إيه؟ من مسالك معرفة علل الأحكام. أي الأصوليين عندنا فهم الأصول. أي نعم، علماء الأصول مهتمين بعلم الأصول. نعم، أي نعم بالاستقراء. وهي بقول لك هي دليل تاني عند الجدليين وعند المنطقين، دليل معروف ومشهور جدا اللي هو الصبر والتقسيم. لحظة واحدة، واضحة يا إخوانا المسلك ده؟ الوقت عبر ماشي، اتفضل يا شيخ. الصبر اللي هو ابطال الباطل وابقاء الصحيح، وده كله بالعقل، لان هو اصل الدليل ده يا اخوانا عند المناطق والجدليين وعلماء الاصول اخذوه واستدلوا به. يبقى هو ايه؟ بيقسم الاول. بيقسم يعني ايه؟ بيحصر اوصاف المحل، وبعد ان يحصرها ينظر اليها بدلالة صريح المعقول، الباطل منها يبطله والمبقي يبقيه. واخبرك علشان كده اختلف العلماء في مسألة انتهاك حرمة الشهر، وركزوا فيه كويس، وهو اختلاف معتبر. هل يا ترى كل من انتهك حرمة الشهر بشيء من المفطرات الحسية عليه الكفارة المغلظة، أم يختصر الأمر على انتهاك حرمة الشهر بإتيان الزوجة؟ ده محل الخلاف. يبقى مسألة كلها عقلية. أما كون أن الدليل ورد في أعرابي وحدث معه ما حدث، هذه مثلا لأن علة الحكم إذا وقفوا عليها يعمموها، فالعلة هنا بالقياس العقلي وبالاستقراء. واضح يا أخوانا؟ صبر وتقسيم. تفضل. لا، في شيء معين له أوصاف، له أوصاف، وفي حكم متعلق بالأوصاف، فبنشوف أي وصف الحكم متعلق به. معايا؟ طالما في وصف والحكم متعلق به، انتوا فاكرين قاعدة الإيماء والتنبيه اللي هي إذا اقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اصحى يا مجد، لكان الكلام معيبا عند العارفين. هي دي بالضبط، اسمها مسالك معرفة علل الأحكام، واخد بالك؟ ولكن يعني حتى لا يدخل الكلام بعضه في بعض، خلينا بس في مسلك أو في القاعدة أو الدليل العظيم الصبر والتقسيم. عبارة عن إيه؟ مركب من كم أصل؟ من أصلين. الأصل اللي هو الإيه؟ التقسيم. إيه معنى التقسيم؟ حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر المعروف. بشوف أوصافه وبحصرها. الشر كله 100 وصف أنا بحصرهم، بس لابد أن يكون الحصر دقيقا. بعد ذلك أتعامل مع هذه الأوصاف بمبدأ الأصل الثاني اللي هو الإيه؟ الصبر. إيه معنى الصبر؟ ها، إبطال الباطل وإبقاء الإيه؟ الحق. الحق ده هو هيبقى هو ده علة الحكم. واضح يا أخوانا؟ الدليل عليها من القرآن 3 أمور. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد. الأمر الثاني، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. ضع الآيتين بجوار بعضهما البعض، تجد أن التقسيم في الآيتين 4، مظبوط؟ واحدة منهم مكررة، يتبقى إيه؟ 3، اللي هو اتخذ عند الله عهد مرفوض، اطلع الغيب مرفوض، يبقى إيه؟ يقول أم تقولون على الله ما لا تعلم. النوع الثاني، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لذلك هذه الآية اللي هي من سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، عند البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن أبيه جبير يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر فوافيته وهو يقرأ يصلي المغرب ويقرأ سورة الطور من أول، أم خلقوا من غير شيء. يقول جبير كاد قلبي أن ينخلع، لأن بيخاطب العقل الصريح، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه باطلة وهذه باطلة. يتبقى الثالثة، خلقهم خالق غير مخلوق. طب واحد يقول لك لا ده أوصاف المحل أكثر من ثلاثة، وريني واضحة؟ ما هو باستقراءهم خلقوا من غير شيء، خلقوا أنفسهم لهم خالق. الأول ده فعلا التقسيم الصحيح للشيء. اثنين باطلة بالعقل المعقول وبكل شيء، يتبقى الثالث وهو الايه؟ الصحيح. واضحة؟ نعم. الكلام ده في سياق ولا الحافظ ابن حجر قال الكلمتين دول مسكت؟ كلام الحافظ ايه؟ قوله اي لا اكفر، قوله حتى تموت ثم تبعث، مفهوم انه يكفر حينئذ، مفهوم الكلام كده، لكنه لم يرد ذلك لان الكفر حينئذ لا يتصور. كويس. وقلنا ايه السبب؟ اي في الاخره وانتهاء الدنيا فلا عمل ولكنه جزاء فقط. فكأنه قال لا أكفر أبدا. والنكتة في تعبيره بالبعث، طب لماذا جاء خباب بالبعث؟ تعيير العاص بأنه لا يؤمن به، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا فقال علق الكفر، ومن علق الكفر كفر. ده مش من كلام الحافظ، ايوه، من علق الكفر كفر على شيء كفر، ولكن هل الشيء اللي علق الكفر عليه شيء ممكن يقع او مستحيل؟ دي اللي بنبص لها. لا، على مستحيل طبعا لا يقع، لا يكفر، لا، بيبقى ده بقى ايه؟ تهكم بالذي امامه. معايا؟ يقول واجاب بانه خاطب العصب بما يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه. واضح يا اخي الفضل؟ اي طبعا يكفر. اي نعم. واضح يا اخوانا الايات ديت؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.